الله أحياني أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني وتحيا مصر مشرقة وتبقى مصر عنواني وتبقى مصر عنواني.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان فضل مصر، ووعدنا الجميع بإذن الله جل وعلا أن نأتي بالجديد في كل حلقة من النقل، يعني من الكتاب ومن السنة وأيضا من أقوال أهل العلم، وركزنا على التاريخ كثيرا. وهذه الحلقة جعلتها بإذن الله جل وعلا تحت عنوان مصر تستقبل الإسلام، مصر تستقبل الإسلام. حتى بالنسبة للعنوان ما أردت أن يكون تقليديا على الإطلاق، لكني أردت أن أصيب بالعنوان كإصابة السهم الغرض، ولذلك وفقنا الله جل وعلا أن نجعل العنوان برمزية عالية سامية، ألا وهي مصر تستقبل الإسلام. ألتقط أنفاسي لأني أدخل في كلام أظنه يعني جديدا من الناحية الموضوعية على وسائل الإعلام، لكن الكلام قديم في بطون الكتب، ولذلك أركز تارة أخرى وأقول استمعوا إلي. كيف جرى الفتح الإسلامي لمصر بإيجاز غير مخل؟ اسمعوا مني. هذا هو الخليفة العادل الذي إذا ذكر اسمه ذكر العدل، هذا هو الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعد الانتهاء من أمر الشام أمر عمرو بن العاص بأن يتجه إلى مصر لفتحها مرة ثانية بترتيب وتنميق. أمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمرو ابن العاص بعد فراغه من الشام أن يتجه إلى مصر لفتحها. يبقى أنا عايز أمشي واحد اثنين ثلاثة عشان مش مجرد شيخ الكلام واتناسى، لا اهو عمر بن الخطاب امر عمرو بن العاص بعد فراغه من الشام ان يتجه لفتح مصر. هذه النقطة الاولى. لماذا؟ قيل لان عمرو بن العاص كان يلح على عمر، وحينما اقول على عمر لان عمر ممنوعة من الصرف، يبقى لان عمرو بن العاص الح على عمر ابن الخطاب رضي الله عن اثنين بأن يذهب لفتح مصر تمهيدا لفتح إفريقيا بأسرها. وبالفعل اقتنع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأعطى الأمر لعمرو بن العاص بأن يتجه بجنوده من الموحدين من المسلمين من العرب إلى أرض مصر المباركة لفتحها ولدخول الإسلام فيها، لدخول النور فيها بإذن الله جل وعلا، ودعا له. انطلق عمرو بن العاص، يبقى أنا انتهيت من المحور الأولاني. الثاني بقى، انطلق عمرو بن العاص بجنده ورجاله من المسلمين العرب إلى أرض مصر لفتحها. أخذ جيشا كان قوامه 4000 مقاتل. إذا لما بنقول عدد الجيش الإسلامي المتجه العربي المتجه إلى أرض مصر لفتحها كم بلغ؟ العدد قليل جدا، العدد مثل في 4000. يبقى مثل العدد في 4000، يبقى عمرو بن العاص صار في 4000 من المسلمين العرب متجها إلى مصر، صار بهم عند الحدود بين مصر وفلسطين بين مصر وفلسطين، واتجه بإذن الله رب العالمين وصار عند رفح ومنها إلى وادي العريش، ثم اتجه إلى الفتح العظيم. يبقى أنا انتهيت من المحور الأولاني. المحور الثاني بإيجاز عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أخذ الجيش، 4,000 مقاتل من المسلمين العرب، اتجه هؤلاء إلى أرض مصر من خلال الطريق بين فلسطين ومصر. قلنا إنه مر عند هذه الحدود وصار عند رفح ومنها إلى وادي العريش تمهيدا لدخول مصر. عمر بن الخطاب كان قد أرسل رسالة عاجلة إلى عمرو بن العاص فيما قيل بأنه إذا لم يكن قد بلغ مصر فليعد، أما إذا وصل مصر فليستعن بالله جل وعلا. عمرو بن العاص رسالة وصلته وهو لسه في بلاد الشام، عند حدود بلاد الشام عند فلسطين، لكن ما فتح الرسالة حتى وصل حدود مصر، حينئذ استعان بالله جل وعلا لدخول مصر. في نهاية سنة 639 وبداية سنة 640 ميلادية، أهو في نهاية سنة 639 بداية سنة 640، لكن لما عدت إلى تحقيق روايات رأيت أن الأمر كان في نهاية سنة 639 هجري، يعني في سنة 20 في 639 ميلادية، يعني في سنة 20 هجري، وقيل في سنة 21، وقيل في سنة 22، وقيل في سنة 25. وفي رأي لكن ليس بالراجح وليس بالقوي إن في سنة 10. يبقى لما بقول هنا الفتح قيل سنة 20، قيل سنة 21، قيل سنة 22، قيل في سنة 25 من الهجرة. بالنسبة للسنة الميلادية في نهاية سنة 639 ميلادية، عمرو بن العاص اتجه بإذن الله جل وعلا، وأول ما لقي في حدود مصر لقي راهبين. طبعا الراهب الأول له مكانة، الثاني له منزلة، ومع الاثنين 3 من الكبار. جلس عمرو بن العاص مع 5 وعرض الإسلام على 5، ثم خيرهم بين ذلك وبين الجزية وبين الدخول. أوجه نقطة في غاية الأهمية، كلمة الجزية، الجزية ليست بدعة إسلامية بالنسبة للرسالات على الإطلاق، بل إن ناظرة في الكتاب المقدس في العهد القديم يجد الجزية، ويجد أن الأنبياء وأن الملوك الأول كانوا يفرضون الجزية. إذن هذا أمر شائع معلوم، والجزية مبلغ ضئيل جدا يدفع من أهل الكتاب مقابل الحماية والدفاع والذب لهم عن العرض والأرض والمعتقد. إن عجز المسلمون عن حماية هؤلاء أو عن حماية ممتلكاتهم أو عن حماية أعراضهم ردوا الأموال عليهم، كما فعل ذلك أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لما احتشدت تلول الروم وظن أنه لا يستطيع أن يقاوم هؤلاء، رد إلى أهل الشام الأموال للممثلة في الجزية. وحتى بالنسبة للبعض من أهل الكتاب إن أنف من لفظة الجزية تقال بأي لفظ آخر، كما حدث مع بني تغلب عمر بن الخطاب لما أمر بالجزية وكانوا عربا أنفوا من ذلك، قالوا لا لا تذكروا الجزية، تذكروا أي شيء آخر وندفع ولو أضعاف ذلك. خلاص، قال عمر لهم قلوا صدقة قلوا شيء، والجزية كما قلت تدفع مقابل الحماية والدفاع. يما تيجي بقى في وقتنا دي مثلا احنا معنا اهل كتاب في مصر، هم معنا في القوات المسلحة جنبا الى جنب، يقاتلون معنا ويذبون معنا عن الدين والعرض والارض، صاروا شركاء الان في الدفاع والحماية. اذا ليست عليهم جزية، لان الجزية انما تفرض على هؤلاء مقابل الحماية والدفاع كما ذكرت. هذه معلومة سريعة. قلت بإذن الله جل وعلا أن عمرو بن العاص لما جلس مع 5 خيارهم بين أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية أو أن يقاتلوا. واحد يجينا يقول تعال بقى قضية دم، لا أبدا، الإسلام لا يريد التشفي من الأعداء ولا يريد إراقة الدماء، لكنه يريد إيصال النور بين الأرض والسماء، بمعنى أن المسلمين يريدون وصول الدين، وصول النور إلى الجميع، إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الأغنياء، إلى الأثرياء، إلى المرضى، إلى الأصحاء، إلى المسافرين، إلى أهل الحضر، إلى الجميع. لماذا؟ لدخولهم الجنان ولزحزحتهم عن النيران دون إكراه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أيضا لكم دينكم ولي دين، ما عندنا إكراه على الإطلاق. إذن المسلمون يتوجهون بهذا النور إلى البلدان، إلى الأقطار، إلى الأمصار، إلى البلاد، إلى العباد، لكن إذا حال بينهم وبين وصول هذا النور إلى البسطاء والمساكين والدهماء وغالبية الناس من الطيبين، إذا حال بينهم وبين هؤلاء من يمنع هذا النور، حينئذ لا بد من وصوله وتدفع الضريبة من دماء المسلمين، لا أقول من دماء الآخرين، بدليل أن المسلمين لا يتقاضون على ذلك أجرا من العالمين، لكنهم يفعلون ذلك ابتغاء مرضات رب العالمين. أيضا إن المسلمين يفعلون ذلك لوجه الله جل وعلا واعتبارا بأمره، حيث أنهم يحبون الجهاد ويتمنون الاستشهاد، ليس في قتل الأبرياء ولا في قتل المساكين ولا في قتل الفقراء، لا، ولكن ذبا عن الحق وعن دين رب الأرض والسماء وعن وصول الحق إلى أهله. ولذلك أعود مرة أخرى، لما جلسوا عمرو ابن العاص، أي جلس الخمسة عمرو ابن العاص وعرض عليهم ذلك، قالوا أعطنا مهلة ثلاثة أيام، أعطنا مهلة، هذه المهلة ثلاث، أي أعطنا ثلاثة أيام مهلة، قال لكم ذلك. في اليوم الثالث قالوا زد المدة يومين، فجعل المهلة خمسة أيام، قالوا خلاص معكم خمسة أيام. يعني شوف الرضا المطلق، السماحة المطلقة، ثلاث أيام يا جماعة مش مكفيين، خلاص بخمسة أيام. طيب بعد انتهاء المهلة اللي هي الخمسة أيام اتفقوا على قتال عمرو بن العاص. الله أكبر، يعني ما قالوا له إلا القتال، قالوا بيننا وبينك القتال، خلاص احنا اتفقنا، واحنا فكرنا في الخمسة أيام هذه فرأينا أن نقاتلك، ليس بيننا وبينك إلا السلاح، خلاص اخترتم ذلك. مرة ثانية بأكد لأني أتخير الألفاظ، اخترتم ذلك. أما عمرو فما كان يريد ذلك، لأنه لو كان يريد إراقة دماء المصريين، لو كان يريد التشفي من المصريين ما جالسهم ولا أعطاهم المهلة ولا عرض عليهم العروض هذه، أي ثلاثة، لكن جلسهم وعرض عليهم وزادهم المهلات. إذن الرجل لا يريد قتالا، لكن هم طالبوا بالقتال، قالوا لا، بيننا وبينكم السيوف، القتال. خلاص استعد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه للقتال، لكن المقوقسة اللي هو عظيم مصر رفض، قال لا مش عايز قتال، لا أريد قتالا. ألا. طيب يا جماعة، القائد الأعلى ليكم، الكبير بتاعكم، العظيم بتاعكم لا يريد ذلك، الرجل يريد غير ذلك، قالوا لا، لا سلطان له علينا في ذلك، خلاص خلاص. فاضطر المقوقس إلى أن يتجه إلى حصن بابليون، أما هم فقد خرجوا لقتال المسلمين في حصن بلبيس بعد شهر من الحصار، يعني امتد حصار المسلمين لهؤلاء شهرا كاملا، وبعد هذا الشهر خرجوا جميعا في حصن بلبيس، في حصن بلبيس، واجتمعوا من كل فج وصوب وحملوا السيوف والسهام والرماح، واتجهوا لقتال عمرو بن العاص بعد هذا الحصار. انتصر المسلمون، وكانت المفاجأة أن بنت المقوقس كانت تعادي الإسلام وكانت تعادي المسلمين، ولا أرادت الخير لأحد، فوقفت معهم وساندتهم وشجعتهم وحرضت على المسلمين وحملت السلاح، ولذلك وقعت أسيرة في أيدي المسلمين، أنا عايزكم تركزوا جدا، هذا تاريخكم يا أبناء مصر، وهو تاريخ العالم أيضا بأسره. بنا نتعلم، بنت المقوقس قاتلت، حرضت، دفعت أموال، وقعت أسيرة في أيدي المسلمين. انتصر المسلمون بإذن الله جل وعلا وكانت لهم الغلبة، ووقعت هذه أسيرة. انظروا إلى الكرم، انظروا إلى السمو الأخلاقي، انظروا إلى عظمة الإسلام والمسلمين. لما وقعت ابنة المقوقس أسيرة في أيدي المسلمين، ما كان من عمرو بن العاص إلا أن قال لهم أكرموها وأعيدوا لها جميع ما معها، فإن أباها أكرم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل له بهدية، اللي هو المقوقس اللي رفضوا طلبه وغضب وذهب لحصن بابليون. هذا المقوقس وعظم مصر، لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، ما مزق الرسالة ولا ازدراها ولا حارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم فيه بسوء، بل ما كان منه إلا أن أتى بهدية بالجارية ليمارية، بالجارية ليمارية أم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أم إبراهيم ابن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وطبيب وأشياء أخرى، وأرسلها إلى النبي، أي أرسل الهدايا هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبى المسلمون إلا أن يكونوا أكرم من ذلك. هذه مقاتلة وليست مسالمة، هذه محرضة. ورغم ذلك لما وقعت في أيدي المسلمين أبى المسلمون إلا أن يسلموها معززة مكرمة بجميع ما معها وبجميع ممتلكاتها وبما ترغب إلى أبيها، وبالفعل أرسلوها إلى أبيها معززة مكرمة بجميع ما معها. حينئذ أثبتوا للآخر أن الإسلام كريم، وأن المسلمين عندهم عفاف وعندهم الجود وعندهم الكرم وعندهم الشيم العظيمة وعندهم الأخلاق السامية، وأنهم لا يثأرون على الإطلاق إلا من الظالمين المعتدين المجرمين المحاربين لدين رب العالمين أو لأوطان الموحدين. المهم انتصر المسلمون بإذن الله جل وعلا، ولما انتصروا قسم عمرو الجيش إلى ثلاثة أقسام، جعل قسما إلى عين شمس، وجعل قسما إلى البرامون اللي احنا بنقول عليها البلوز، بلوز بلوز هكذا، والقسم الثالث اتجه إلى الإسكندرية. ماذا حدث وما الذي جرى في أرض مصر؟ هذا ما نذكره لكم ولكنا في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا. وإلى أن نلتقي أقول للجميع السلام عليكم، وعليكم ورحمة الله وبركاته.
بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني، أحبك مصر من قبل.